صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي ويا ابن الطهر حيدرة ويا ابن فاطمة يا سيد العرب تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نسب. بين الفترة والفترة اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها، لأن الحياة في واقع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد له بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أفيائه، ما في شك أن يميل إليه. وفي واقع الأمر العظماء بالدنيا فلتة، يعني مو دائما يتكررون. هو العظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده. يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين، يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم، فإذا صار أكو عندهم تميز ما في شك أن الإنسان يسعى يريد يتعرف على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منهم. هذه السيرة اللي درجت عليها الشعوب في استعادة تاريخ عظمائها. وبطبيعة الحال ما أعتقد أكو بيت يستأثر بالعظمة في تاريخ المسلمين مثل بيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الأولى في التميز في تاريخنا وفي حضارتنا وفي أجوائنا الروحية والأخلاقية. فإحنا إذا ردنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع إلى المصدر الذي أعزنا بعد ذل وعلمنا، بعد جهل وأغنانا، بعد فقر. لأن بطبيعة الحال اللي يدرس تاريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الإسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الإسلام يشوف الفرق شنو هو، يقدر يتعرف على سر عظمة الإسلام. الإسلام مو نظريات معلقة بالهواء أو مكتوبة بالكتاب، لا لا لا. الواقع الإسلام هو عبارة عن أشخاص تجسد فيهم الإسلام، فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للإسلام. ما في شك أن هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام نماذج رائعة، وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. طيب إحنا ننشد تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه، وما أعتقد أكو واحد من أئمة أهل البيت تعرض تاريخه إلى ملابسات وإلى ضغوط مثل تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه. لأنه الحقيقة أفرض الحسين توجهت للدولة الأموية فقط، دولة الأموية حاولت بمختلف الطرق أن تلغم تأريخ الحسين. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الأموي يعبر عن الحسين بأن قتل بسيف جده، نعم، يعني أن ما كان ينبغي أن يطلع أو ينهض، لأن النبي أمر بقتال الباغين والحسين بغى على إمام زمانه وقتل. يعني هيك شيء تلقى موجود. هذا تلقى مثلا واحد يعبر عنه بأنه خفيف، يعني ما كان ينبغي يتسرع إلى النهضة. بس كلهم ذولا اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم إما أموي بالأصل أو بالولاء بالالتزام. لكن تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه غريب، يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم أن يشوهون سمعة الإمام الحسن. ليش؟ لأن العباسيين يردون مبرر. شنو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر أن احنا فسحنا مجال لأولاد عمنا للهاشميين، لكن ما دبروها، ما قدروا. لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن أبي طالب انتقضت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها، نعم. طيب قل له انتو شا دبرتوها؟ يعني انتو لما ترجع الى تاريخ الخلفاء، ها، الى حد ايام المأمون بس، ها، من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء شالت كل مشيل. اي وحدة. ثانيا هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامة. هو هذا مقياس النجاح؟ اذا هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح، هذه مجزرة. اذا هذا مقياس النجاح ان هذا يجي، يعني اذا دول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم دكتاتوريين ونعبر عنهم قتلة ونعبر عنهم مستبدين وطغاة، يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الأمة، استطاع أن يقمعها. مع الأسف هذا هو، هذا المقياس اللي عندنا إلى الآن. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ، شو يكتبون عنا كتابنا إلى الآن؟ الأقلام تكتب عن الحجاج بأنه ناجح، بأنه إداري قدير، زياد إداري قدير، نظائر هؤلاء يرجعون عليهم يكتبون عنهم بأنهم إداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم؟ الميزات اللي عندهم أنهم كسروا رؤوس الناس وساروا على عظامهم. هذا مدى النجاح. أما واحد يحاول أن يصنع الفرد ثم يصنع الأمة ثم يصنع المجتمع بأجمعه، هذا إذا تعثرت به المسيرة لأسباب خارج إرادته، لا تجي حملاتنا عليه، هذا ما نجاح. لا، مو الشكل يعني. ومع الأسف إلى متى تبقى عندنا النظرية ما أدري. أنا إلى يريدنا إعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الإمام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة، لأنه أولا إحنا نعرف أن العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. إذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجنائية عليه، لا، ينقلوها لأهله وينقلوها لأسرته لعشيرته. تلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل أو يعتدي، تصبح العشيرة كلها مطلوبة. شنو ذنبه؟ وهذا خلاف مقياس الإسلام. الإسلام صراحة يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما إحنا عدنا من مقاييسنا أن ننقل المسؤولية الجنائية إلى شخص الأمة، إلى شخص الأسرة، مو إلى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن أبي طالب، ولا تأريخ رسول الله ويا العرب ذولا اللي كانوا في أيام تأريخ مثلا أبيض ما بيدام، ولا تأريخ علي بن أبي طالب أبيض ما بيدام، تتصور رسول الله 84 غزوة، وذولا ما كانوا يعتبرون مسألة مال سماء، أن النبي يحمل رسالة سماء والسماء أمرك بالقتال، هذا ما يدور بأذهانهم. أبو سفيان بصراحة يقول للعباس ابن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفات، مروا عليه هو بالوادي، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. يقول لك ما هو الملك؟ إنما هي النبوة، مو مسألة ملك. قال له لا، يعني هذا اجى انتزع من عندنا الحكم، اخذه واصبح ملك عظيم، اصبح الى شان. العقلية هي هاي. يطبع لي واحد يقول له انا اريد ان اسلم، لكن اذا اسلمت تجعل لي نصيب بالامر من بعدك بالملك. بهالذهنية كان هذا رئيسها، مو واحد عادي اللي يحكي له بهالذهنية. طيب هذول كانوا عندهم هاللون من التصور أن النبي يطلبوه لأنه نازعهم على الحكم، أخذ وقتل صناديدهم، يعرفون أن هاي رسالة سماء. علي بن أبي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وترى الأقرب والأبعد، فدني وين عصبوهن؟ وين عصبوهن؟ برأس الإمام الحسن. تشفت واحد من الكتاب أكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول طبوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها، والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال، قالهم امرهم بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء حقدوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها لهم. نبه لي زين، يعني ما رسانا ابحث العوامل باجمعها، ولعله من أبرز العوامل، من أبرز العوامل اللي وقفت في وجه الإمام الحسن وخلى التاريخ يلغم، أن الإمام الحسن جاء من بعد علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب نظريته بالعطاء نظرية معروفة، الإمام علي نظريته بالعطاء طبا عليه نساء اثنين، وحدة قالت له أنا امرأة عربية من بيت رؤساء، وهاي اللي وياي أما، قال للعبد الله ابن ابي رافع اعطيهن عطائهن المتساوي، يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب، هاي 5 دنانير. قلت له اقول لك انا امرأة عربية وهاي هاي اما، اخذ قبضتين من التراب، قال انا لا اجد لبني اسماعيل على بني اسحاق فضل، كلهم سواء، ما اثنينهم من تراب لادم وادم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا، يعني مو شيء يعتبروا شيء يمكن ينسجم مع مزاجهم اطلاقا. علي بن ابي طالب كان يحمل هالنظريات، يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد، جن ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يزلف له، لا يقول له انا اعرف بنفسي منك، اذا عندك مدح خلي بطنك، خليني انا نفسي اعرفها، ما اريد شيء. هذول تعودوا على التجلف، تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق ثناء. علي بن ابي طالب ما يخدع بذني، ما اعطى لاحد من هذا النوع على هالشكل. علي بن ابي طالب اجا كان شديد، قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها، حتى لو واحد متزوج بها انا افك زواجه، لانه اموال المسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجا الامام الحسن قال لك ها احنا ما عولنا خلصنا من علي بن ابي طالب، راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه، يحمل نفس المنهج، راح يخلق لنا المشكلة، واحنا بعد عدة حروب يلا استطعنا التخلص. شأن تتصور الحروب اللي جرت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو دوافعها؟ هو يعني افرض أول حرب، حرب البصرة، مو الشكل، يقول للإمام للزبير تعال عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ ها؟ بتأمل لي هذا شنو دوافعه؟ هذا دوافعه انه ليش طلحه والزبير؟ ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا اكو عندنا فد غنيمه كون نقعد نتقاسمها. الامام سلام الله عليه قال لهم هذا حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه وإلي آرائي أنا لو أريد أشاوم شاومت قبل هذا. لما قالوا لي بايع نبايعك على أساس كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين، قلت لهم لا، سيرة الخليفتين كل واحد إلى رأيه، أنا إلي سيرتي الخاصة، لأن فهمي شنو؟ فهمي للقرآن، فهمي للسنة، فهمي لطريقة الحكم، أنا أمشي وفق فهمي. في الحرب الأولى والحرب الثانية من بعدها أفرض اللي هي صفين، شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروق قلبه على عثمان لأنه انقتل وجاي طالب بدمه؟ أبداً. مطبع عليه في يوم واحد طبع عليه شعر راسه الى معاوية، قال له انت ممن حصر الخليفة الثالث؟ تحصرته؟ قال له لا، انا ممن حضره ولم ينصره. قال هذا صعصعة ابن صوحان. قال له ما منعك من نصره؟ قال له ما منعك انت؟ نفس الشيء، وانت كان وياك جيش وجيشك على الاعتاب بوسعك تدفع عنا كل شيء، ليش ظلت انتظرت الى ان قتل شلت قميصة حتى تعبر عن طريق قميصة؟ يعني القصة هكذا، يعني معروف الحرب اللي قامها اللي قادها، شنو اللي دوافع للحرب؟ اثنين، والواقعة الثالثة واقعة الخوارج. هذول الخوارج ارجوك من الاول هم ما كانوا عارفين ان الحكم لله، وما عارفين ان الله عز وجل يحكم في امرأة اذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين، يطلعون يقولوا لا حكم الا لله لا لك يا علي. لما ترجع لاساس الحروب ارجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح. فذول يقولون هذا المنهج اللي عد عليه ابن ابي طالب احنا ما عونا نتخلص من عنده، وشو جرينا عليه بثلاثة حروب، الآن يجي ابن الحسن راح تعود لنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه، وإلا تتصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية، شكثر اشتغلت بتوزيع الأموال وتوزيع الرتب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. زين، هذا معروف سبق أن عالجناه وذكرناه أكثر من مرة، لكن اللي يهمني شيء أريد أقول أن تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه يدل على أن تعرض إلى ضغوط لم يتعرض إليها أحد من قبله ولا من بعده. نعم، وحتى بالاختلاق على تأريخه. زين، بعد هذا نرجع الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد ربط بين النبوة والإمامة. زين، أمه فاطمة بنت رسول الله، أبوه علي بن أبي طالب، جده رسول الله، أعمام جعفر ونظائر جعفر، هالأسرة هالجو اللي ترعرع فيه قطعا، هذا جو ما يحتاج الى ان واحد يطرح سؤال ان اللي يتربى في هذا الجو شلون راح يصير، ما واضح. اللي يتربى من حضر رسول الله الى حجر علي بن ابي طالب الى حجر جعفر الطيار الى تربية فاطمة الى اجواء النبوة اجواء الرسالة، هالاجواء ما يحتاج واحد ان يتساءل كيف كان اثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية، من ناحية ثانية أنا أريد أشرح البيتين اللي يقول إن هذا الشاعر يقول له تألقت فيك أعراق جن وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نشب. طيب، نلاحظ أن النشب هذا والتربية التنشئة في أسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلي نشوف. الإمام الغزالي يقول: قال له النبي: إنك أشبهت خلقي وخلقي. أنت أشبهت خلقي وخلقي. طيب أصحاب الصحاح يقولون: ما رؤي أحد يشبه رسول الله بأخلاقه وخلقه مثل الحسن ابن علي ابن أبي طالب. طيب النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنا بأن امتدادي يمر يقول هذا، يشير إلى علي ابن أبي طالب: وولداه وزوجته وأنا يوم القيامة في مكان واحد. طيب هاللون هذا كله إشعار بأن الأجواء اللي نشأ بها هؤلاء هي جو رسول الله بالذات. فإذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أخلاقه وآدابه، تتوقع أنها التربية أو هالتنشئة تصير بها نقص، يعني تصبح تربية منثلمة؟ لا، تربية مو منثلمة، لكنه الإمام سلام الله عليه ما إجا الزمان ترك له، أو بالأحرى تبين وجهة نظره. يعني كان الإمام سلام الله عليه إلى وجهات نظر بالجو اللي عاش به. هذه وجهات النظر إجوا المتأخرين صار بناؤهم يضعون عليها ألوان من ظلال الشك، مثلا أن هذا كان حباب للحياة ولذلك صالح، كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعة من النساء عجيبة غريبة، كان غير حازم ولذلك سلم الأمر إلى معاوية. كل هذه أحكام ارتجالية ما تقدر تسميها أحكام صحيحة إطلاقا. كيف؟ يعني أولا اللي يجي يقول أن كان حباب للدنيا هذا فرد إنسان واقعي يغالط وجدانه ويغالط التاريخ ويغالط الواقع. الإمام الحسن خرج لله من أمواله 3 مرات، ايش عنده أموال؟ بأجمعها تصدق بها في سبيل الله. خرج لله من أمواله 3 مرات وشاطر الله بأمواله 2 مرات، وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له وإنما ما عنده للناس، ويا ناس يعني حتى على أعدائه للناس. تأمل، لأن ذولا يحملون فرد مزاج غريب في بابه. يعني مثلا المفروض أن الإمام الحسن تعرض إلى تجربة قاسية. شنو هي التجربة القاسية؟ لما انقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحابه اللي انقتلوا يا بصفين يتاماهم، معاوية قطع عنهم العطاء، قطع عنهم الرزق. لكن لما اجى الامام الحسن هاي التجربة ولدت عند ردة فعل، يعني مثلا صار ينظر الى هؤلاء الذين منعوا عن اهله الطعام يقابلهم بالمثل؟ لا، مو هالشكل. كان الامام الحسن يشيل الاموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى الى ألد اعدائه، نعم، ليوصل اليه الطعام. وهشيرتهم، هذا ديدنهم، هكذا كان كلهم هكذا. علي بن ابي طالب كان يطي عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يتقرب الى الله بشتم علي بن ابي طالب، يجي لي علي بن ابي طالب يطرق عليه باب بيته يجيب له عطاءه. الحسن هذا وضعه. علي بن الحسين يعول عائلة الامويين لما صارت الثورة، هذا دابهم ديدنهم شكلهم هذا. فكان الامام سلام الله على عطاء ما عنده ليس له وانما لمن، لما يراه، ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب الى الله. يقول: خير المال ما وقي به العرض. يمر بالمدينة، وانت لا تنسى ان المدينة يعني ساحة يدخل إلها المسلمون من أنحاء الأرض لما يجون للحاج. طيب الإمام الحسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين إلى زيارة النبي، هذا شامي، والشام تعرض إلى توجيه ضد علي بن أبي طالب وولده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صورة منين؟ بعض الناس يبقى منغلق، يعني ما يحاول أن يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، شحمل يحمل براسه ما ذهب إليه بعض الرواة. مو هذا واحد من الرواة يقول النبي قاعد ومر علي بن أبي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، التفت النبي إلى القاعدين قالوا ذولا هذان يموتان على غير سنتي، ذولا اثنينهم يموتون على غير هدى على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا أفرض محشي من هالنوع وجاي يسأل هذا منه، هذا قايل له علي بن أبي طالب قتل المسلمين، قايل له علي بن أبي طالب أراق الدماء، قايل له علي بن أبي طالب سيفه ولغ في دماء الناس. فشاف الدن ليه قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشتم أولع بالشتم، الغلمان اللي واقفين ويا الإمام الحسن حطوا ايدهم على سيوفهم يردون ضربة، أشر لهم إلى أن فرغ هذا شبع من الشتايم. قال له اسمع أنا أحسبك غريب يبين ملامحك، ملامح واحد غريب، أنت مر بنا هيا بنا إلى الدار، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فأنت تعال وياي. أنت حتى أوخر هالصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه أنه ليش يقف مني هالموقف، شنو خايف مني؟ هذا غلمانة داير مدايرة وبأيديهم السيوف وبسعهم الآن يقطعوني يربا يربا، طيب ليش يقابلني هكذا؟ أطرق قال له والله أنا ما ظننتك تقابلني هالمقابلة، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. التفت الإمام قالوا ياه الأحسن أخليكم تضربوه بالسيف هذا؟ يو لا خليه يطلع من عندي على اقتناع بأن كان على غلط. فعطاء أمر له بعطاء، عطاء الإمام سلام الله عليه كان يأخذ طريقة هكذا، الأموال اللي عند الإمام تأخذ طريقها إلى التوزيع على هذا الشكل، وحتى المروان توصل إلى مروان بن الحكم يطلب من الإمام راحلته المحملة، يأمر الإمام بصرف الراحلة إلى. طيب هذه أموال، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا، واحد يحب الدنيا من أجل ماذا؟ يعني أنا لما أكون حباب للدنيا زين، عندما أحب الدنيا شنو على حساب أحبها للدنيا؟ إما من ناحية الأموال هاي وحدة، الناحية الثانية يقولون لا أحب الدنيا من أجل بلهنية العيش من ناحية الزواج. زين الحقيقة ترى اللي رووا قضية الزواج أبو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني ثلاثة ذولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند أهل الحديث ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك، علامة استفهام. هذول اللي رووا أن الإمام سلام الله عليه أكثر من الزواج، حتى كان الإمام علي بن أبي طالب يقول لا تزوجوه فإنه مطلاق. ترى فرية القضية، يعني أولا ألفت نظرك، اللي يحب خلي يشوف تاريخ علي بن أبي طالب، تاريخ الخلفاء شوف شقد تزوجوا، الزواج في عصر الإمام الحسن شقد كان يعني المسلمين ايش كثر كانوا يتزوجون. وانا اتصور اكثر من مرة ذكرت لك ان بعض الكتاب المعاصرين يقول انما كانوا الصحابة يكثرون من التزوج لانه الحرب تريد وقود، تريد وقود، وذولا كانوا يكثرون حتى يصيرون عندهم أولاد، والإسلام مستهدف يومية، تقوم عليه حرب من جانب من الجوانب، وبحاجة إلى جند، بحاجة إلى وقود، يضطرون يتزوجون المسلمين حتى يصير عندهم أولاد يجندوهم. الساء تعليل ناهض يوم وناهض ما يهمني، لكن أرد ألفت نظرك، إذا ترجع إلى تاريخ الخلفاء تلقى هواية أعداد الزواجات عندهم المروية أعداد كبيرة، مو قليلة. وهذا المعنى سبق أن أشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الإمام الحسن سلام الله عليه، ما كان الإمام الحسن عنده زواجات أكثر من النمط المعتاد في أيام عصره، لكن أنا أريد أوقعه. شلون أوقعه؟ أصور شهواني قاعد ما عنده شغل إلا يخطب بنت فلان وبنت فلان، يأخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد أن يصورون الإمام الحسن إنسان ينشد اللذة، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال ولا رجل مال صلابة. طبيعي هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق، ما يهمنا، ما لأنه كل المحققين أو المحللين إذا مروا عليه زيفوه، وخصوصا إذا عرفت. ألفت نظرك، ها ترى 12 ولد عند الإمام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد و5 بنات. زين 12 ولد و5 بنات طبعا ما تدل على انه متزوج اكثر من واحدة او اثنين او ثلاثة، روح 7، مو واحدة او اثنين او ثلاثة، بس على التعاقب طبعا، مو يعني دفعة، على التعاقب كما كانوا الصحابة. الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد، فالإمام الحسن مو نشاز عن عصره أبدا، بدليل أن أولاده اللي تركهم هذول أولاد 12 عند المحققين، ها 12 و5 من البنات، أكثر من هذا ما عنده، ولا ما يدل على كثرة النساء أو على العدد اللي يروي التاريخ، وإنما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. زين نرجع نلاحظ ثالثة اللي أكدوا عليها المؤرخون أو الكتاب أو المحللون، بأن الرجل مو رجل حرب، لا لا، هو رجل سلم طبيعة. وبعض الناس، بعض الناس طبيعته طبيعة رجل سلم مو رجل حرب مال قتال، لا لا مو هالشكل، لأنه الإمام الحسن مر بتجارب مع أبيه أمير المؤمنين، هاي التجارب خلت الحقائق واضحة قدام عينه. نعم، الإمام الحسن كان بين أمرين، إما أن يهيئ جماعة يصعدون إلى مستوى التضحية، يالله يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويؤول الأمر بعد ذلك إلى شفك الدماء وإلى إيقاع الفتنة بين المسلمين. الإمام الحسن ما يقدم هيجي إقدام أبدا، لأنه درسها للساحة تماما، طبوا عليه جماعة مشحونين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، واحد يقول له وطأت رقابنا لمعاوية، كان يقول لهم اقعدوا وقعدوا، ويبين لهم يشرح لهم، ترى يقول لهم انا انما ظننت بكم على الموت. كم واحد انتو بالواقع، هم اذا تدورهم كم واحد، يعني افرض قيس ابن سعد رضوان الله عليه، نبه لي، افرض نظائر قيس اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام تلقى ما يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل ابدا. ام يجي يدخل يخلي المعركة تأخذ هالوقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية، ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني بعض الوقائع عندما وصل بها الى النهاية مو لان راح يحقق بها انجاز، لكن اذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الاسلام، مو فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. عندما قاتل البغاة مو لإيمانه بأن من بعد حرب البغاة راح ينجز يأخذ إنجازه، مع الأسف لا، ما صارت الإنجازات. ليش؟ لأنه أنت تتصور أن المعركة أسفرت عن ماذا؟ أسفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة، اي نعم، مو الشكل. وما وصل الإمام علي إلى الهدف اللي يريده أبدا، لكن ما قدر يتخلى بنص الطريق لأنه قاتل التي تبغي، مطلوب تنفيذ النص، كون يمشي إلى نهاية الدرب. فالإمام الحسن وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة وشاف أن الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى، يعني صالح، مو صالح حبا بالحياة ولا لأن لين العريكة ولا لأن رجل سلم، لا لا، الحسن رجل إسلام، الإسلام يفرض السلم يتبع السلم، يفرض الحرب يتبع الحرب، الموقف شمل عليه هذا هو اللي أملاه عليه، أملى عليه الموقف أن يصالح فصالح. وإلا المسألة الإمام الحسن أكبر من أن يرمى بأنه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا، هو يقول لأحد أصحابه أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. شلون الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يكفيه؟ أنت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. شو واحد الإمام لا يناقض قوله فعله أبدا، مو مندمج مع الحياة هذا الاندماج بحيث يريد ان يعيش فرد سنة او سنتين ولو في نطاق الذل، حاشا. الامام سلام الله عليه درس الساحة تماما، واكو حشايات يعني الواقع ما نقدر نحط اصابعنا شوية على الدنب لبعض حالات، يعني الحقيقة الامام سلام الله عليه وقف في موقف جدا حرج، فصار ينسحب من هالساحة الى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ اول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الامام الحسن سلام الله عليه اذا خلص من صلاة الغداة، من صلاة الصبح، يجلس يقول ويأتي أكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين، يجلسون بين يديه يسألونه فيجيب الإمام سلام الله عليه، يجيب إلى أن يرتفع الضحى، يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى. ولذلك تركنا مسند أيضا من الأحاديث، مسند الديلابي اللي رواه الديلابي عنه، زين. فالإمام سلام الله عليه وأولا يعني صرف نشاطه أولا للجانب العلمي، وبعد صرف نشاطه للجانب الأخلاقي أيضا، يعني إذا كان الساحة الحربية ما يقدر يلجها، يلج الساحة الأخلاقية حتى ينشئ جيل متحلي بالأخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في أخلاقه لا يضاهى من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف، بعد ولج الساحة الاجتماعية. شلون ولج الساحة الاجتماعية؟ قام يصل إلى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعداء لأمير المؤمنين، لكن مع ذلك يصلها، يوصل إليها العطاء، يريد استصلاحها عن هذا الطريق، يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني. عاش هالفترة الطويلة، لكن معاوية ما كان يهدأ له بال، والإمام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ بلا شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة، دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور أن دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد إلى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عندهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت له أشهم كثيرة بالساحة وصار شخصية مرموقة. بدأ معاوية لا يهدأ، يفكر أن هذا شنو الطريقة للخلاص من عنده، هذا عنده شعبية وإلى أتباع، إذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالساحة هو في غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد بن الوليد موشكل إلى أثار إلى مكانة، فشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. نعم، أرسل جماعة احتالوا حتى أوصلوا له الشوم فقتلوه. من الأشخاص اللي كان خايف من عدهم، خايف من مالك الأشتر. مالك الأشتر كان يحسب لألف حساب، أيضا أرسل إليه الشوم، دش له الشوم، قتله عن طريق الشوم، وقال كلمته الشهيرة: إن لله جنودا من عسل. بعد من الأشخاص اللي كان خايف من عنده حتى على نفسه، منه؟ سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص ابو عمر ابن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد، حتى مع ان ما بايع علي ابن ابي طالب، تخلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للامام، لكن موقف نبيل، مو موقف واحد خارج عن حدود النبل، لا لا، كان حتى لما يدعى الى شتم يابى ويجبئر في وجه من يريد شتمه. ويوم من الايام قال لمعاوية: ليش ما تجي مثل الناس؟ ما تشوف دول الخطباء تصعدون على المنبر يشتمون ابو تراب؟ قال له: دول لو دعوتهم الى شتم الانبياء والمرسلين لفعلوا، لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحثلة اللي عندك. تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي ابن ابي طالب يقول له رسول الله: لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تريد اشتم علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول: زوجتك خير الناس من بعدي. تريد من عندي اشتم علي ابن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي ابن ابي طالب: انت مني بمنزلة هارون من موسى. قال له: زين، اذا تعرف ذني ليش ما بايعت انت؟ قال: هذا شيء خصني، ما لك علاقة، هاي اشياء نعم خصني. فالرجل سعد ابن كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يعتبر معاوية حجر عثرة في طريقه، فدش اليه الشم. هذا سلاح الشم، ها، حتى الى الان عند ذرية معاوية موجود نفسه سلاح السم، حتى الان الى يومك هذا في هذا اللون. ايش ظل عنده بعد؟ ظل عنده اللي يخاف من عنده واللي مطيع، عهد ويا وعاقد ويا معاقدة الحسن ابن علي ابن ابي طالب، لا بد له من القضاء عليه. شلون يتم القضاء عليه؟ اولا بان يجي الى مجموعة يجندها مقابل الامام الحسن سلام الله عليه، يجندها تجنيد عجيب، يعني هيئ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء، جندهم للوقوف بوجه الامام الحسن سلام الله عليه، وحدة واثنين، يعني من جملتهم الاشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس ما تصور كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الإمام الحسن، وما كان متوقع من عنده هذا من قواد الإمام علي بن أبي طالب، بس هو استطاع معاوية أن يصل إليه، يصل إليه عن طريق الأموال، يصل إليه عن طريق الجاه. زياد كان رجل إداري قدير، ما كان ينام معاوية حتى سحب من علي بن أبي طالب، سحب نعم، وحط إيده وين؟ على المكان اللي يوجعه، لأن كان عنده عقدة بأن زياد بن أبي ما إلى أبو معروف، فعبر عنه زياد بن أبي سفيان وجاب لي أمثال هذا. يعني كان يعرف أين يضع يده، ذولا سحبهم عن طريق وجندهم ضد الإمام. وبعدين بالإضافة لهذا بدأ يتحين الفرص، شق الإمام السم مرار، مو أول مرة، لا مرار أوصل، ولذلك الإمام صرح قال لقد شقيت السم مرارا، ما أثر بي مثل هذه المرة. الإمام أحس بأن الساحة لا سبيل إلى ولوجها حربيا، اتجه عاد لوين؟ إلى عبادته. اتجه كان يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا شمعه وهو ساجد: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد أتاك المشيع، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يشمعون وكف دموعه وهو منحن، هو ساجد. انصرف إلى الساحة الأخلاقية، انصرف إلى الساحة العلمية، إلى جن. إذا أرجع الآن إلى ما بدأت به حديثي، إحنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة إلى تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي أن يغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف أن الإمام الحسن دش إليه الشوم، وأنه حرم منه أهله، وهم يعني في واقع الأمر أعمارهم قصيرة، هم يعني تصور الإمام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا به العمر، أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه يكبرهم بكثير مو أكثر، يعني من 57 سنة، هذا أو رأي ب60 ورأي بأقل ورأي على العموم، يعني أعمار مو طويلة، مو من الأعمار اللي تعتبر طويلة. فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية، تقاس بالكيفية. ويقول الشاعر: قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. إذا شنو اللي يخلينا هالليلة ينبغي أن نأخذ من الإمام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك، لنكتفي مثل الأمل وكعاء، نأخذ الجانب اللي له علاقة بالمأساة ونقعد لمجرد المأساة، لا. الإمام الحسن أخلاق، ينبغي أن نقتبس من أخلاقه. الإمام الحسن لما أشوفه أنا تاريخيا يطوب إلى بيت واحد عرف أبوه بالانحراف عن علي بن أبي طالب، ويطوب لي الإمام الحسن سلام الله عليه يقضي عنا دينا في آخر لحظات حياته، وانطب يطب عليه يباركه. هذا درس ينبغي أن أتعلمه من الإمام الحسن، ومعنى يعني ينبغي أن لا أحقد، ينبغي أن يتغلب عندي الجانب الإنساني، ينبغي أن أكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: خير المال ما وقي به العرض. ينبغي احنا اذا مرينا بسيرة الامام الحسن نقول هذا شعار الامام الحسن، ينبغي ان نجعل من اموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني؟ يعني حتى لا ننشتم، لا يقال باننا قاشين، يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا، نعطف على اليتامى، عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية، نقي عرضنا بإنعاش هذه المؤسسات، مو بس أجمع المال إلى أن أخرج من الدنيا يأخذها غيري فيكون المهنأ له والوزر عليه. الامام الحسن كان غزير العبر خوفا من الله. ينبغي ان نعطي من اوقاتنا سويعات المن للانقطاع الى الله. ينبغي ان نخشى الله في اقوالنا وفي افعالنا. الامام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا. ينبغي ان نحمل انفسنا على سلوك طريق العزة. الامام الحسن سلام الله عليه بالاضافة الى ذلك كله كان شديد القرب الى الله، يتوجه الى الله تبارك وتعالى في اشد الاعمال واحمزها. يطلع ماشي على رجليه الى الحج، يجي لي سعد ابن ابي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق، ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين. يو تعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق اخر يو تركب، يقول له لا انا اعتزل ما احرجهم. فدرب الله وان كان وعرا خشنا كان يسلكه الامام الحسن قربة الى الله، لان وراء هذه الخشونة نعومة ووراء هذا الالم قرب من الله. ينبغي ان تحملنا سيرته على سلوك اخلاقه، يعني هذا اللي ينبغي ان ناخذه من تاريخ عظمائنا. عندما امر بسيرة الامام الحسن شطين القرآن منهج بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا انا لما استمع تاريخ الامام هاللمع البارزه في حياته يجب ان يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابه في الله ولينا مع اهل الدين. كل هذه دروس أخلاقية ينبغي أن ننهل منها حتى نكون متأثر. بعد ذلك نرجع إلى المأساة. طبعا مو سهل عزيز رسول الله. طبعا مثل هالليلة احنا نعود أيضا لنتذكر خاتمته الأليمة، نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة كهذه الليالي. شو وقت عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار. الحسين عملا بوصية الامام الحسن ما دفن عند جده، لان الامر راح يؤدي الى شفك دم. جدد به عهدا ومال به الى البقيع واراه هناك. جلس على القبر، ابن اخاه. اول ما ابن محمد ابن الحنفية قال لئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك، الى اخر تأبينا. الحسين ايضا وقف على القبر. تنسب الى الابيات غريب واطراف البيوت تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب، ادهن رأسي ام تطيب مجالسي، وخدك معفور وانت تريب، وليس حريبا من اصيب بماله، ولكن من وارى اخاه حريب. رجع وين؟ راسا الى بيت الامام الحسن. ليش؟ شنو الهدف؟ لانه هو ابوهم بعد ذهاب الامام الحسن، هو ابو اولاده، لابد ان يعوض عليهم، ان يعيد لهم شيء من الطمأنينة، ان يحسن لهم العزاء. دخل الى الدار، فوجئ بمكان الحسن خاليا. اخذ يدور بوسط الدار يقول اجول بالدار لا اراك، وبالدار اناس جوارهم غبن. اقول له سيدي ابا عبد الله انت طبيت الى دار الامام الحسن لقيت مكان خالي ما هديت، اذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائف؟ عندما رجعت اليها اختك الحوراء، عندما دخلت الى بيوت بني هاشم فرأتها باجمعها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى أخذت تجول في وسط الدار، تقوم من محراب وتجلس عند محراب. وحقك لو شهبت الدار الاجيها بدمع شتشاب، اشوف رشومكم بي واشتم ريحة الاحباب، اتذكر ثناياكم واتكوم قبال الباب. الحسين في ليلة كهذه، اجي يقولون مؤرخين حمل اخر وليد اخر ثمرة للامام الحسن القاسم وهو طفل، اخذ يمسح على رأسه، لكن اطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة؟ بعد الحسين دخل الى دار الحسن، امر ان توقد فيها شموع، ها، لان يستحب ان يوقد مكان الميت سراج. ما ادري هل اوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج، ام بقيت تلك الليلة بالظلماء. علي يا اخوي اللي الهود وانا غريب ولا لي احد، بمن يا اخوي القلب يضمد؟ وحسين هل عندي مدد وابن والد العباس ما رد؟ قف نسأل الدار التي غاب اهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ واين الاولى شطت بهم غربة النوى؟ يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بولد رسول الله، نتوجه اليك بصاحب الذكرى والمناشبة، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته وفرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يشترك في هذه الليلة في هذه المناسبة الكريمة في حمل الاحترام والإجلال لولد نبيك ولأهل بيته الطاهرين. اللهم آجرنا على ذلك وتقبل منا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.